بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل القائمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في أن المشهور أن تأثير الشرطي إنما هو مع ذكره في متن العقد، فلو ذكراه قبله لم يفد لعدم الدليل على وجوب الوفاء به وصدق الشرط على غير المذكور في العقد غير ثابت. المصنف رحمة الله عليه بعد أن صور لنا اشتراط سقوط خيار المجلس على ثلاثة صور، وكل صورة بين حكمها، قال بأنه اشتراط السقوط سواء كان باشتراط نفس الخيار، سقوط نفس الخيار، أو وجود الخيار واشتراط عدم إعمال الخيار، أو اشتراط إسقاط الخيار على نحو الماذا؟ شرط الفعل لا شرط النتيجة. قال على جميع هذه الصور وقع الخلاف بين المشهور وبين ما نسب إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه والقاضي. المشهور يقول بأن الشرط بأي صورة من هذه الصور الثلاث كان يجب أن يكون في ضمن العقد. الشرط شرط سقوط خيار المجلس يجب أن يكون في ضمن عقد البيع، فلذا إذا كان كذلك يصدق عليه بأنه شرط، لأن الشرط لغة هو التزام في التزام، فيكون الالتزام بإسقاط أو سقوط خيار المجلس في ضمن عقد البيع، فيصدق عليه بأنه شرط. إذا صدق عليه بأنه شرط، المؤمنون عند شروطهم يوجب الوفاء بهذا الشرط. هذا المشهور يقول إذن لا يمكن أن يكون هذا شرطا واجب الوفاء إلا إذا كان في ضمن العقد، وأما إذا كان هذا الشرط قبل عقد البيع، يعني عندما كانوا يتساومون ويعينون الثمن ومقدار المبيع وأوصافه وما شابه ذلك، اتفق على ماذا؟ اتفق على إسقاط خيار المجلس أو أي خيار آخر، ثم وقع العقد مع قصد كوني ماذا؟ خيار المجلس ساقط بناء على ما اتفق عليه قبل العقد. يقولون بأنه هذا لا يصدق عليه بأنه شرط. المشهور يقول لأنه الشرط هو التزام في التزام، وهذا لم يكن التزاما في التزام، بل هو اتفاق وتباني قبل العقد، فإذا لم يصدق عليه بأنه شرط لا يشمله المؤمنون عند شروطهم، فإذا لم يلزمه المؤمنون عند شروطهم لا دليل على وجوب الوفاء بمثل هذا الشرط، لأنه في الحقيقة لم يكن شرطا بل هو وعد تواعد عليه، والوعد لا يجب الوفاء به. هذا هو قول المشهور. إذن نتيجة المشهور اشتراط سقوط خيار المجلس يجب أن يكون في ضمن العقد. في مقابل هذا المشهور نقل عن الشيخ والقاضي بأنه الشرط لا يختلف، سواء كان في ضمن العقد يجب الوفاء به، وكذلك حتى إذا كان قبل العقد وقد اتفق المتبايعان على سقوط خيار المجلس ثم أجروا البيع، مع ذلك نقل عن الشيخ الطوسي بأنه قال يجب الوفاء به، ثم استدل بثلاثة أدلة. الأول قال لعدم وجود المانع. ما هو المانع؟ كما أن العقد الذي يكون في ضمن، كما أن الشرط الذي يكون في ضمن العقد يجب الالتزام به، الشرط الذي يكون مستقلا أيضا يجب الالتزام به. ليش؟ لأنه العقد وقع مبنيا على ذلك الشرط. فإذا الدليل الأول هو عدم المانع من وجوب الوفاء بهذا الشرط. عندما يقول عدم المانع معنى ذلك أنه يسلم بوجود المقتضي لهذا الشرط. المقتضي موجود ويرفع عنه المانع، فمعنى ذلك أنه يؤثر أثره، فيكون حكمه حكم الشروط التي تكون في ضمن العقد. ثانيا يقول لو شككنا بأنه يجوز هذا الاشتراط، يجوز بمعنى أنه يؤثر أم لا، الأصل في الشروط هو الجواز إلا ما خرج بالدليل. فإذا كان جائزا من الناحية الشرطية من الناحية الشرعية، معنى ذلك أنه شنو؟ يجب الوفاء به وتترتب عليه جميع مواصفات الشروط. هذا الأمر الثاني. والثالث الأخبار التي دلت على جواز الاشتراط بعمومها تشمل هذا الشرط الذي يكون مقدما على العقد. العمومات المؤمنون عند شروطهم وما شابه ذلك لا تقيد الشروط في ضمن العقد، بل هي عامة تشمل الشروط التي تكون في ضمن العقد والشروط التي تكون قبل العقد، إذا كان طبعا بشرط أن يكون العقد مبنيا على ذلك الشرط، لا أن يكون غافلين المتبايعان غافلين عن ماذا؟ عن ذلك الشرط. إذن بهذه الأدلة الثلاثة أثبت صحة الشرط حتى وإن كان قبل العقد. العلامة في المختلف عندما ذكر، طبعا هذا كلام الشيخ الطوسي، القاضي أيضا يقول ذلك نفس الكلام بأنه لا يشترط في الشرط أن يكون في العقد حتى وإن كان مقدما. العلامة في المختلف عندما يذكر كلام الشيخ الطوسي بأنه يجوز الاشتراط حتى وإن كان قبل العقد يقول في ذلك وفي ذلك نظر، بوجهة نظري أنه هذا فيه إشكال. لماذا فيه إشكال؟ لأنه هذا الشرط لم يصدق عليه بأنه شرط، احنا نسميه شرط، ولكن الشرط بحسب الاصطلاح وبحسب أهل اللغة هو الذي يكون التزاما في التزام، أن يكون أن لا يكون التزاما تبرعيا، بل يكون التزاما في ضمن التزام آخر، وهذا لم يكن كذلك، بل هو شرط قبل العقد. فإذا كان شرطا قبل العقد لا يجب الوفاء به. زين. يقول العلامة، العلامة قال بأنه نعم إذا كان مراد الشيخ الطوسي عندما قال بأنه يجب الوفاء بهذا الشرط المتقدم على العقد بأن المتبايعين قبل العقد يتفقان على شرط، ثم عند إجراء الصيغة يشيران إلى ماذا؟ إلى ذلك الشرط. مثلا يقول بعتك نعم بشرط ما اتفقنا عليه، وذلك المشتري أيضا يقول اشتريت بشرط ما اتفقنا عليه، هذا صحيح. ليش؟ لأنه سوف يكون مردوده ومرجعه إلى ماذا؟ الاشتراط في ضمن العقد. وأما إذا لم يكن هناك إشارة لفظية لذلك الاتفاق فقط القصد والبناء على ذلك الاشتراك ففي هذه الحالة لا يجب الوفاء به. هذا كلام صاحب كلام العلامة بالنسبة إلى كلام الشيخ الطوسي. الشيخ الأنصاري يقول بأنه توجيه العلامة شوية فيه خفاء إذا كان البائع يقول بعت بشرط ما اتفقنا عليه، بعد هذا لم يسمى شرطا متقدما، بل هذا يسمى ماذا؟ شرطا في ضمن العقد. احنا مو هذا كلامنا، كلام الشيخ الطوسي مو هذا كلام الشيخ الطوسي. لو كان هذا لما كان مختلفا مع المشهور. المشهور يقول في ضمن العقد الشرط يجب ان يكون في ضمن العقد، هذا هم ايضا من مصادق ضمن العقد. لا، الظاهر من كلام الشيخ الطوسي انه يريد ان يسبق المشهور بشيء، وهو ماذا؟ بانه الشرط لا يشترط ان يكون في ضمن العقد حتى وان كان مقدما، فاذا وقع العقد بقصد ذلك الشرط ومبنيا على ذلك الشرط يكون كافيا. هذا ظاهر كلام الشيخ. الشيخ الأنصاري يقول هسه هذا اللي عرفناه من كلام الشيخ الطوسي، ولكن هناك قرينتان تدلان على أن مراد الشيخ الطوسي هو المراد من عندما يقول الاشتراط قبل العقد، هو الاشتراط الذي يشار إليه لفظا في العقد، لا أن يكون العقد قاصدا أو العقد واقعا بقصد ذلك الشرط من دون ذكر لفظي. لا، مراد الشيخ الطوسي أنه لا يشترط أن يكون العقد بهذه الصورة، بعتك بشرط أن تسقط خيار المجلس. ذلك هم يقول اشتريت بشرط أن تسقط خيار المجلس، هذا فد شرط ضمن العقد. هناك شرط آخر أن يكون التباني قبل العقد، ثم عند إجراء العقد بعد لا يقول بعت بشرط أن تسقط خيار المجلس، يقول بعت بشرط تنفيذ ما اتفقنا عليه. فالشيخ الطوسي وكأنه يريد أن يجعل هذه الصورة مع شنو من ضمن الشروط في ضمن العقد، لا أنه يريد أن يقول بأنه الشرط حتى وإن كان متقدما ولم يشر إليه لفظا بواسطة العقد يكون صحيحا. فإذا كان هذا هو المراد يكون مدعى الشيخ الطوسي مع المشهور شيئا واحدا. هسه ما هي القرينتان؟ يقول الشيخ الأنصاري يقول بواسطة قرينتين نستطيع أن نحمل كلام الشيخ الطوسي على ما قاله المشهور وعدم الخلاف. القرينة الأولى أن الشيخ الطوسي أول دليل استدل به قال لعدم وجود المانع. لعدم وجود المانع، متى نأتي نثبت عدم وجود المانع؟ إذا كان المقتضي ثابتا. بالنسبة إلى الاشتراط الذي يكون سابقا على العقد ومن دون إشارة لفظية في العقد بالنسبة إلى ذلك الاشتراط، هذا مقتضى الشرط غير متحقق فيه، لا يصدق على هذا الاشتراط بأنه شرط. فإذا الاقتضاء غير متحقق، فإذا كان الاقتضاء غير متحقق من ناحية فنية لا يصح للشيخ الطوسي أن يقول لعدم المانع. إنما الشيخ الطوسي وهو من أعظم الفقهاء يعلم بأن إثبات عدم المانع بعد تحقق المقتضي. فإذا نفهم من تعبيرها هذا بأن كلامه بالنسبة إلى الشرط الذي يكون متحققا قبل العقد ولكن يشار إليه لفظا في أثناء العقد، هذا الذي يكون مقتضيه تام ومانعه مفقود لوجوب الوفاء. إذن ليش؟ لأنه لو كان ذلك الشرط السابق من دون إشارة لفظية أصلا هناك حتى المقتضي غير متحقق، فكيف يريد أن يقول بعدم المانع؟ واضح شيخنا؟ هذه القرينة الأولى بأن مراد الشيخ الطوسي هو مراد المشهور. ثانيا القرينة الثانية اللي في الواقع تعين كون مراد الشيخ الطوسي هو ما أراده المشهور، إذا تتذكرون في مبحث من المباحث القريبة ذكر كلام للشافعية قالوا بأنه الشرط لا بد وأن يكون متى؟ لا بد وأن يكون بعد الانتهاء من العقد، الشرط لا يمكن أن يكون قبل العقد لأنه إيجاب ما لم يجب، ولا يكون في ضمن العقد. لماذا؟ لأنه أيضا مرجعه إلى إيجاب ما لم يجب، إلى إيجاب ما لم يجب. كيف؟ لأنه متى يجب الوفاء بالعقد؟ إذا تم، فأنت في ضمن العقد تريد أن تشترط، هذا هم مرجعه إلى الاشتراط قبل الانتهاء من العقد. نعم شرط واحد صحيح وهو فيما إذا انتهى العقد ثم تشترط سقوط خيار المجلس. هسه شاهدنا على كلام الشافعي عندما يقول بأنه الاشتراط في ضمن العقد غير صحيح لأن مرده إلى الإيجاب ما لم يجب. نفهم أن الشيخ الطوسي عندما ذكر هذا الكلام بأنه يمكن الاشتراط قبل العقد بمعنى أن الاشتراط قبل العقد فيما إذا أشير إليه لفظا في العقد، لذا ذكر كلام الشافعية كقول معارض لقوله. يعني الشافعية لا يقبلون الاشتراط في ضمن العقد بخلاف الشيخ الطوسي الذي يقول بالاشتراط في ضمن العقد. لو لم يكن هذا مراده لما جعل قول الشافعية في مقابل قوله حتى يقول بخلاف ما قاله الشافعية. فإذا من جعل الشيخ الطوسي قول الشافعية في مقابل قوله نفهم بأن مراده من الشرط صحيح أن يكون قبل العقد ولكن قد أشير إليه لفظا في ضمن العقد فيكون من قبيل الشروط في ضمن العقد. من هذا نفهم بأن مراد الشيخ الطوسي هو العقد الذي يكون مشيرا لذلك الشرط الواقع قبله ولكن بلفظ، فيكون من باب الاشتراط في ضمن العقد لا أن يكون الاشتراط سابقا على العقد. انزين هسه يقولوا كيف كان؟ استطعنا أن نوجه كلام الشيخ الطوسي أم لم نستطع؟ يجب علينا أن نعرف هذا بأنه الاشتراط ما لم يكن في ضمن العقد أو بعد الانتهاء من العقد، لا شك ولا ريب بعد الانتهاء من العقد هذا شيء مسلم أنه يصح. في ضمن العقد نحن أيضا نسلم ذلك، وأما إذا كان الاشتراط قبل العقد ولم يشر إليه لفظا في العقد بل يقع مبنيا، هذا الشرط لا يعدو أن يكون وعدا، وعد من الآخر. وإذا كان التزام يكون التزاما تبرعيا لا التزاما في ضمن التزام آخر. نعم فإذا كان كذلك ذا لا يسمى شرطا، فعلى أي أساس يجب الوفاء به؟ إذا تحقق موضوع الشرط يأتي المؤمنون عند شروطهم يلزم الوفاء بهذا الشرط. فإذا أصل الشرط غير متحقق لم يكن مشمولا للمؤمنون عند شروطهم، فبالتالي لا يجب الوفاء به. زين. هسه لقائلنا أن يقول بأنه ما يخالف، ولكن العقد صحيح أنه شرط مستقل ليس في ضمن التزام آخر، ولكن العقد وقع مبنيا على هذا الشرط. أقول فليقع مبنيا على هذا الشرط، ولكن لأنه لم يصرح به العقد يجب الوفاء به، والشرط مستقلا يجب الوفاء، والشرط مستقلا يجب بعد الالتزام به من ناحية أخلاقية يكون وعدا. مو أكثر من هذا، العقد وإن كان مبنيا على هذا الشرط ولكن لأنه لم يصرح به فقط يقول يجب الوفاء بالعقد، أكثر من هذا ماكو وجوب وفاء. وأما بالنسبة إلى الشرط فلا موجب لإيجابه، لإيجاب الوفاء بهذا الشرط. لقائل أن يقول بأنه لماذا لا تجعل الشرط المستقل الذي يكون متقدما على العقد من قبيل الأمور التي يتفق عليها من قبل المتبايعين قبل العقد؟ أنتم قبل العقد قبل الشراء تعينون الثمن،
نعم،
وتعينون ماذا؟
المثمن،
وتعينون بأنه قادر القدرة على التسليم، نعم، المقدار، الكم، التفاصيل، ثم توقعون العقد مبنيا على ماذا؟ على ما اتفقتم عليه هناك. فليكن الشرط أيضا كذلك. فإذا إذا اتفقتم على ثمن معين أو على أي شيء معين ففي هذه الحالة لو تخلف الثمن لكان العقد باطلا، والحال أنه لم تصرحوا في العقد بذلك الشيء نفس هذا البناء كاف لتصحيحه، فليكن الشرط كذلك. الجواب الشيخ يقول بأنه لا، الثمن والمثمن العوضين هذه من أركان العقد، من مقومات العقد، بحيث من دون إشارة لفظية لذلك العقد يستدعي ويستبطن ماذا؟ وجود العوضين، وجود العوضين. وأما بالنسبة إلى الشرط فليس من مقومات العقد، العقد إذا تحقق من دون لفظ لذكر الشرط لا يجب الوفاء إلا بأصل العقد. نعم الشرط يكون في ضمن ومن محتوى العقد فيما إذا جعل من قبل العاقد، إذا جعل من قبل العاقد وإلا تلقائيا لم يحصل. كيف يجعل الشرط من ضمن ومن محتويات العقد؟ إذا صرح به في ضمن العقد، وإذا لم يصرح به في ضمن العقد فلا يثبت شيئا. العقد لا يوجب إلا ماذا؟ إلى وجوب الوفاء بأصل العقد، بخلاف مثل العوضين لا، هذه من أركان ومن مقومات العقد. فإذا اتفق على أن يكون الثمن 10 دنانير، إذا تخلف المشتري عن 10 وقال 5 العقد بأساسه يكون ماذا؟ يكون باطلا، نعم. بخلاف الشرط، الشرط ليس من مقومات العقد، نعم يكون داخلا في محتوى العقد فيما إذا جعل بواسطة العاقد. زين. على كل حال الشرط ليس من الأمور التي تكون من ضمن الكلام، من ضمن الكلام العقدي الذي يمكن حذفه بواسطة وجود قرينة، لا ليس كذلك، بل الشرط لا يمكن أن يكون في العقد إلا بالتصريح، نعم إلا بالتصريح. فإذا يجب عليه أن يقول مثلا بعت بشرط أن لا يكون خيار لي، ففي هذه الحالة يجب الوفاء به وإلا فلا. يقول بقي الكلام في أن المشهور أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكر الشرط في متن العقد، هذا المشهور. فلو ذكراه قبله أي قبل العقد لم يفد، يعني لا يفيد ماذا؟ وجوب الوفاء به، لعدم الدليل على وجوب الوفاء به. زين، ليش لعدم؟ لأنه ليس شرطا، وإذا لم يكن شرطا لم يكن مشمولا للمؤمنون عند شروطهم، فإذا لم يكن مشمولا للمؤمنون عند شروطهم النتيجة تكون ماذا؟ عدم وجوب الوفاء، إذا ما عندنا دليل آخر في وجوب الوفاء. زين، وصدق الشرط على غير المذكور في العقد غير ثابت، أصلا لا يصدق عليه لأنه شرط. نعم، إنه وعد ممكن، لأن المتبادر عرفا هو الإلزام والالتزام المرتبط بمطلب آخر. وقد تقدم في القاموس أنه الإلزام والالتزام في البيع ونحوه، إذا لم يكن شرطا مستقلا، ما عندنا شرط مستقل، لأنه هذا شرط ابتدائي يكون، والحالة إحنا نريد لنا اشتراط يكون في ضمن الالتزام. وعن الشيخ والقاضي تأثير الشرط المتقدم، يعني خالف المشهور. قال في محكي الخلاف الشيخ العلامة ذكر كلام الشيخ الطوسي والقاضي ثم بعد ذلك اعترض. قال في محكي الخلاف، من الذي حكى عن الخلاف؟ العلامة في المختلف. لو شرط قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صح الشرط ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول. شوف هذا كلام الشيخ الطوسي، إذا حتى الشرط الذي يكون سابقا على العقد. ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي ثم قال دليلنا على صحة هذا الاشتراط حتى وإن كان سابقا ولم يذكر في العقد، بل فقط العقد يكون مبنيا على ذلك الشرط. ثم قال دليلنا أنه لا مانع من هذا الشرط، لا يوجد مانع لا شرعي ولا عقلي عن هذا الشرط، والأصل جوازه إذا شككنا بأن هذا الشرط جائز شرعا أم لا، فالأصل في الشروط هو الجواز إلا ما خرج بالدليل. جوازه شرعا يعني ماذا؟ يعني يجب الوفاء به. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، وعموم الأخبار في جواز الشرط يشمل هذا الموضع، المؤمنون عند شروطهم يشمل حتى هذا انتهى. ونحوه المحكي عن جواهر القاضي. وقال في المختلف على ما حكي عنه بعد ذلك، وعندي في ذلك ما قاله الشيخ الطوسي من صحة الاشتراط قبل العقد نظر، فإن الشرط إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد. حكمه ماذا؟ هو وجوب الوفاء. إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد، وأما إذا كان قبل العقد فلا. ثم استدرك قال نعم، لو شرط قبل العقد وتبايع على ذلك الشرط، وتبايع على ذلك الشرط يعني شنو؟ يعني مو أنه يكون مبنيا فقط ومقصودا، بل يكون ماذا؟ مذكورا باللفظ،
يعني مشار إليه،
أي مشار إليه باللفظ. هسه يجي التوضيح. نعم، لو شرط قبل العقد وتبايع على ذلك الشرط صح ما شرط، انتهى. الشيخ الأنصاري يقول، أقول التبايع على ذلك الشرط إن كان بالإشارة إليه في العقد بأن يقول مثلا بعت على ما ذكر فهو من المذكور في متن العقد، وإن كان بالقصد إليه من دون إشارة لفظية له، وإن كان بالقصد إليه والبناء عليه عند الإنشاء، فهذا هو ظاهر كلام الشيخ الذي المشهور يقول بعدم صحته والشيخ الطوسي يقول صحيحا. إذن توجيه العلامة لكلام أو استدراك العلامة إذا كان المراد منه الإشارة اللفظية فهذا هو قول المشهور، يكون ضمنيا. وإذا لم يكن بالإشارة اللفظية يكون هو دعوة الشيخ الطوسي. إذا ما خالف الشيخ الطوسي
التبعني
لوحده لا. ثم يقول الشيخ الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه: نعم، يحتمل أن يريد الشيخ الطوسي الصورة الأولى، وهي شنو؟
الإشارة
اللفظية، وهذا هو المناسب للاستدلال، يعني يقوي هذا الاحتمال بل يعينه قرينتان. القرينة الأولى وهذا هو المناسب للاستدلال له بعدم المانع من هذا الاشتراط، لأنه لو كان المراد منه الاشتراط قبل العقد من دون إشارة لفظية له، مو بس أنه المانع موجود بل المقتضي غير متحقق، أصلا لا يسمى شرطا. حتى نريد أنه هناك مانع لتأثير المقتضي أم لا، فمن الناحية الفنية عندما شخص بحجم الشيخ الطوسي يقول لعدم وجود المانع، هذا دليل على أن المقتضي تام، والمقتضي لا يكون تاما إلا إذا كان الشرط وإن وقع قبل العقد ولكن قد أشير إليه لفظا في ضمن العقد. هذه هي القرينة الأولى، وهذا هو المناسب للاستدلال له بعدم المانع من هذا الاشتراط، ويؤيده أيضا هذه القرينة الثانية، بل يعينه أن بعض أصحاب الشافعي إنما يخالف في صحة هذا الاشتراط في متن العقد، يقولون لا يمكن أن يكون في ضمن العقد. ليش؟ لأنه العقد بعد متام، فكيف تشترط؟ هذا نرده إلى إيجاب ما لم يجب. وقد صرح في التذكرة بذكر خلاف بعض الشافعية في اشتراط عدم الخيار في متن العقد، واستدل عنهم بأن الخيار بعد تمام العقد فلا يصح إسقاطه قبل تمامه. إذن الشيخ الطوسي عندما يجعل كلام الشافعية مخالفا لكلامه، إذن نستكشف من قرينة المقابلة أن مراد الشيخ الطوسي هو ماذا؟ صحيح أن الاشتراط وقع قبل العقد ولكن قد أشير إليه في ضمن العقد. واضح؟
واضح. أنا الشافعي تكلم عن
إذن هذا اللي يكون كلام الشافعي في مقابله، وإلا لو كان مراده فقط ذكر الشرط قبل العقد من دون الإشارة اللفظية لكان في مقابل دعواه ليست الشافعية فقط، حتى المشهور من الإمامية أيضا يكون في مقابله. فعندما يحصل الخلاف فقط في الشافعية يفهم بأن مراده هو شنو؟ الاشتراك في ضمن العقد، لا الاشتراك قبل العقد. والحاصل أن ملاحظة عنوان المسألة في الخلاف والتذكيرات واستدلال الشيخ على الجواز واستدلال بعض الشافعية على المانع يكاد يوجب القطع بعدم إرادة الشيخ صورة ترك الشرط في متن العقد. يعني مراده هو نفس مراد المشهور.
نعم.
يعني في ضمن العقد لا يكون سابقا. وكيف كان يقول الشيخ الأنصاري؟ فالأقوى أن الشرط الغير المذكور في متن العقد غير مؤثر، لأنه لا يلزم بنفس اشتراطه السابق، لأن المتحقق في السابق إما وعد بالالتزام أو التزام تبرعي لا يجب الوفاء به، وإنما الذي يجب الوفاء به هو الالتزام في ضمن الالتزام أو العقد، وإلا إذا كان التزاما مستقلا لكان التزاما تبرعيا لم يكن في ضمن شيء آخر، أو التزام تبرعي لا يجب الوفاء به، والعقد اللاحق وإن وقع مبنيا عليه، صحيح لم يذكر باللفظ ولكن وقع مبنيا على ذلك الشرط السابق. يقول: والعقد اللاحق، وكأنه جواب عن إشكال مقدر، والعقد اللاحق وإن وقع مبنيا عليه لا يلزم ذلك الشرط، لأن الشرط إلزام مستقل لا يرتبط بالتزام العقد إلا بجعل المتكلم. المتكلم العاقد هو الذي يجعله بالتصريح باللفظ.
يعني التزام الشرط في ضمن الالتزام.
نعم، إذا صرح به وجعله في ضمن العقد. وأما إذا لم يجعله من حيث اللفظ بالجعل، فيبقى الاشتراط شيء مستقل، والعقد لا يوجب الوفاء إلا بمضمونه. لأن الشرط إلزام مستقل لا يرتبط بالتزام العقد إلا بجعل المتكلم، وإلا يعني من دون جعل المتكلم فهو بنفسه، أي الشرط بنفسه ليس من متعلقات الكلام العقدي مثل العوضين وقيودهما حتى يقدر منويا. واضح بعد إحنا وقت بأنه مثلا بالنسبة إلى تقدير الثمن، بالنسبة إلى أوصاف المبيع، هذه إذا اتفق عليها قبل العقد ثم وقع العقد مبنيا على ذلك الأمر كافي، ما يحتاج إلى الاشتراط. نقول هناك فرق، لأن العوضين من مقومات العقد لا يحتاج إلى جعل العاقد، بخلاف الشرط. الشرط لم يكن من مقوماته، فإذا أردنا أن نجعله في ضمن العقد يجب علينا أن نصرح باللفظ بذلك. زين، وإلا فهو بنفسه ليس من متعلقات الكلام العقدي مثل العوضين. مثل العوضين هذا شنو؟ هذا تمثيل لمتعلقات الكلام العقدي وقيودهما حتى يقدر منويا، فيكون كالمحذوف. هذه المقدرات متعلقات الكلام العقدي تكون كالمحذوف النحوي بعد نصب القرينة. مثلا تسأل شخص تقول له بأنه ما يفعل زيد، يقول مثلا يشرب الماء. يعني شنو يشرب الماء؟ يعني زيد يشرب الماء، فأنت حذفته لوجود القرينة وهي قرينة السؤال. بالنسبة إلى متعلقات الكلام العقدي مثل العوضين، وجود القرينة كافي. نعم، مثل شنو؟ لأنه وقع العقد منويا بالنسبة إلى ما اتفق عليه. الشرط ليس كذلك، ليست من متعلقات الكلام العقدي حتى تكون هناك قرينة كافية لوجود المحذوف، بل يجب التصريح. فيكون كالمحذوف النحوي بعد نصب القرينة، فإن من باع داره في حال بنائه في الواقع على عدم الخيار له لم يحصل له في ظن بيعه إنشاء التزام بعد الخيار بعدم الخيار، ولم يقيد إنشاءه بشيء. النية لوحده لا تثبت شيئا في ظن العام، بخلاف قوله بعتك اللا خيار لي بالتصريح في ضمن العقد. نعم. الذي مؤداه بعتك ملتزما على نفسي وبانيا على أن لا خيار لي، فإن إنشاءه للبيع قد اعتبر، نفس الإنشاء قد اعتبر مقيدا بإنشائه التزام عدم الخيار. واضح؟ وهذا لا يحصل بالنية فقط. فحاصل الشرط إلزام في التزام مع اعتبار التقييد الثاني بالأول، يعني أن يكون الالتزام في ضمن ذلك الإلزام.
تقيد الشروط تقيد بالعقد.
نعم، يعني أن يكون الالتزام وهو العقد مقيدا بذلك الإلزام وهو الشرط، يعني حتى يكون في ضمنه. وتمام الكلام في باب الشروط إن شاء الله.